بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديث الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم عن مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط. فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
هذه أحاديث نبوية اختارها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه الرسالة، وشرحها شرحا متوسطا، واختار الأحاديث الجامعة، الأحاديث التي يكون الكلام فيها قليلا أو اللفظ قليلا والمعنى كثيرا، وتسمى جوامع الكلم. وقدم هذه المقدمة وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، أو جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو من فضائله، أنه أعطي جوامع الكلم. واختار الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة 99 حديثا من جوامع الكلم، وشرحها في هذه الرسالة. وقد أخذ بعضا منها مما شرحه غيره، وقد عرفنا أن ابن رجب رحمه الله شرح 50 حديثا من جوامع الكلم في كتابه الذي وسعه وسماه جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ولكن ابن رجب رحمه الله توسع في الشرح، شرحه شرحا موسعا مبسوطا. وأما المؤلف هاهنا ابن سعدي فلم يتوسع، وإنما ذكر الخلاصة. ابتدأها بهذا الحديث، وهو الذي ابتدأ به البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح. وقد نقل عن بعض العلماء أنه قال: لو كتبتها كتابا لجعلت حديث الأعمال بالنيات في أول كل باب، وذلك لشرف هذا الحديث ولأهميته. وقد مر بنا شرحه في شرح الأربعين النووية، ونجمل هاهنا بعضا من الكلمات حوله. الأعمال يراد بها القربات، أي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، معتبرة بالنيات ومقبولة أو مردودة بالنيات. النيات جمع نية كما ورد في رواية: إنما الأعمال بالنية، أي أن الله تعالى يثيب أو يعاقب على ما في القلب من النية في ذلك العمل، فمن نوى خيرا أثابه الله ولو كان العمل غير كامل الشروط والأركان، ومن نوى سوءا عاقبه الله ولو كان العمل غير ولو كان العمل ظاهره الصلاح. وقد تلحق النية العاجز بغيره، نذكر لذلك أدلة وأمثلة. من ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أناسا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، فهؤلاء كانت نيتهم أن يخرجوا في الجهاد ولكن لم يقدروا، إما لأنهم مرضوا، إما أنهم لا يجدون ما ينفقون، وإما أنهم لا يجدون ما يركبون، فأثابهم الله تعالى على نيتهم وجعلهم شركاء لمن عمل الأعمال، لمن جاهد وقاتل المشركين. وما ذاك إلا أنهم بنيتهم عزموا على هذا العمل، فهذا دليل على أن النية تلحق صاحبها بغيره من العاملين. ومثال ثاني، حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا، ورجل آتاه الله مالا ولم يأته علما، ورجل ما آتاه الله مالا ولا علما. ثم ذكر أن الذي آتاه الله العلم والمال كان يعمل في ماله بعلمه، فيصل الرحم ويتصدق في المساكين وينفق في الجهاد ويبني في المشاريع الخيرية ويعمر المساجد والقناطر ويصلح أحوال المسلمين ويوسع على المستضعفين وما أشبه ذلك، فيكون بذلك من أهل الأعمال الصالحة. نفعه الله تعالى بماله ونفعه بعلمه. ثم ذكر أن الذي آتاه الله علما ولم يأته مالا يتمنى ويقول: لو كان عندي من المال مثل ما عند فلان لعملتم مثل ما عمل، يتمنى أنه يقدر على الصدقات وعلى الصلاة وعلى الإنفاق في وجه الخير وفي المبرات وعلى التوسعة على المستضعفين ونحوهم، ولكنه لا يقدر. فأخبر بأنهما في الأجر سواء، له نيته. وكذلك أخبر بأن الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما أنه ينفقه في وجوه المعاصي، ينفقه في المحرمات، يعني أنه مثلا يبذله للزنا ويبذله للغناء ويبذله ثمن خم وخمر أو ثمن آلات لهو يشتري به محرمات، ينفقه في المعاصي والمحرمات، فيكون بذلك قد أنفقه في شهوات نفسه التي لم يلتفت إلى حكمها هل هي محرمة أم لا. وأن الذي لم يؤته الله مالا ولا علما يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، أي لا وأعطيت نفسي مثل ما أعطى نفسه من هذه المحرمات. فأخبر بأنهما في الإثم سواء، أي كل منهما عليه من الإثم ما يستحقه مع أن هذا عمل وهذا ما عمل. فهذا أثر هذه النية. كذلك أيضا أن النية تفسد الأعمال ولو كان ظاهرها صالحا. مثال ثالث قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. رجل جاهد وقتل في سبيل الله، ورجل كان عنده مال كثير فأنفقه في وجوه الخير، ورجل عالم وقارئ يعلم الناس ويقرئ، ومع ذلك يكونون من أهل النار. وسبب ذلك فساد نياتهم. إذا يقول الله تعالى للمجاهد ماذا عملت بعدما يذكره نعمة الله، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جري، يعني كانت نيته مدح الناس أن يقال فلان شجاع فلان جريء من جرأته حصل منه كذا، أنه تجرأ ودخل المعارك وقاتل إلى أن قتل، نيته مدح الناس أن يمدحوه ويقولون ما أشجعه ما أجرأه ما أقواه. كذلك الذي أنفق يذكره الله تعالى نعمته فيقول ماذا عملت فيها، فيقول ما تركت جهة تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، فيقول الله كذبت ولكن أنفقت ليقال جواد، يعني أنه يتبرع بكثير من الأموال وليس قصده وجه الله، وإنما يقصد مدح الناس أن يقولوا ما أكرمه فلان كريم فلان سخي فلان جواد ينفق الأموال بسخاوة نفس ولا يبخل ولا يمتنع دائما وهو ينفق، يعمر المساجد ويصل وينفق في الصلاة ونحوها، ويتصدق دائما ويطعم ويسقي ويكسو، يريد مدح الناس ولا يريد بذلك وجه الله، وفسد بذلك عمله وأصبح يعبد الناس لا يعبد الله، مع أن الناس لا يعرفون منه إلا الخير. كذلك أيضا الثالث القارئ الذي يقرأ القرآن ويتعلم العلم وليس قصده وجه الله، وإنما قصده مدح الناس أن يمدحوه ويقولون ما أقرأه ما أعلمه، هذا هو العالم وهذا هو القارئ الحافظ، حسن الصوت، حسن القراءة، حسن التجويد، حسن الترتيل، مدح الناس فقط. فهذه أمثلة في أن النية تفسد الأعمال الصالحة أو تصلح الأعمال القاصرة. يقول بعض العلماء: كم من عمل صالح أفسدته النية، وكم من عمل فاسد أصلحته النية، يعني أثابه الله عليه بنيته التي في قلبه. من الأمثلة أيضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حقا هو الذي يكون قتاله في سبيل الله، يعني أن هناك من يقاتل لأجل الغنيمة لا لأجل الأجر الأخوي، أو يقاتل حمية لقومه كالذي يقاتل حمية عصرية أن لا يهزم قومه أو لا يكسروا أو لا يقتلوا، وكذلك الذي يقاتل رياء وسمعة، كل هؤلاء لا يثابون على أعمالهم، فإن الأعمال إنما تعتبر بما يقوم بقلب العامل. الله تعالى هو المطلع على القلوب، فهو الذي يعلم نية هذا الإنسان، هل هي نية صالحة أخلص فيها العمل أم لم يخلص فيها العمل. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى، وضرب مثلا بالهجرة، إن كانوا إذا أسلم أحد في بلاد الكفر انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يأمن على نفسه وماله ودينه ومحارمه، ويسلم من الأذى ويسلم من الفتنة، كما حصل من المسلمين الذين كانوا بمكة يعذبون، فإنهم هاجروا أولا إلى الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة لما صارت بلاد إسلام، يعني أن هناك إنسان يكون نيته في الهجرة المصالح الدنيوية، فليس له أجر على هجرته، وإنسان يكون سبب الهجرة فرارا بدينه فيكون له أجر عند الله تعالى على هذه الهجرة. الهجرة إلى الله ورسوله يعني إذا كانت نيته أن يتعلم بهذه الهجرة، أو نيته أن يتمكن من عبادة الله، أو نيته نصرا أن ينصر الله ورسوله ويجاهد في سبيله، فهذه نية صادقة يثيبه الله تعالى ثواب المهاجرين. فإذا كانت نيته أن يصيب دنيا، يعني مكاسب أو تجارة أو دنيا يحصل عليها أو يجد حرفة أو يجد عملا يحصل منه على مصالح دنيوية وأموال دنية، أو يتزوج امرأة رغبها ولا يحصل له الزواج بها إلا إذا هاجر، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له أجر الهجرة. الله تعالى هو المطلع على نيته. فهذا بيان في هذا المثل، بيان للهجرة أنها مثل من الأمثلة. ذكروا سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر لما خطب امرأة يقال لها أم قيس، فامتنعت من الزواج به حتى يهاجر، فهاجر ليتزوج بها، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، فيكون هذا أيضا من جملة الأمثال التي تفسد الأعمال. لا شك أن الهجرة إن كانت مشروعة في أول الإسلام عندما كان الإسلام ضعيفا في تلك القرى وفي تلك المدن، ولا يتمكن المسلم من العبادة ومن التعلم ومن العمل إلا في البلاد التي أهلها مسلمون وأهلها كلهم على الإيمان، فيهاجر حتى يأمن على نفسه وعلى دينه، أو يهاجر حتى يتعلم أحكام الدين. فهذا هو الذي هجرته يثاب عليها. لما فتحت مكة وفتحت البلاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهاجر: ذهبت الهجرة لأهلها، يعني الذين هاجروا من السابقين الأولين، فاعبدوا الله تعالى في بلادكم ولو من وراء البحار. وبهذا نعرف أن الإنسان واجب عليه أن يحسن نيته، ويعبر عن ذلك بالإخلاص، فالإخلاص هو إخلاص النية، أن يكون العمل خالصا لله تعالى حتى يهيبه الله تعالى عليه، وألا يفسده بالرياء ولا بالسمعة ولا بالتمدح ولا بإرادة المصالح الدنية وما أشبه ذلك مما يضعف الأجر ويقلل الثواب. نكتفي بهذا، ثم بعد هذا الدرس نتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، حيث أقبل الاختبارات والامتحانات بعد أسبوع أو أسبوعين، نستأنف إن شاء الله الدرس بعد الانتهاء من الصيام وصيام الأيام الست، أو بعد الاستمرار في الدراسة إن شاء الله.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو متفق عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه بهذا اللفظ. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث فيه النهي عن الإحداث وعن الابتداع في الدين وعن إضافة شيء إلى الشريعة وهو ليس منها، وذلك لأن شريعة الله تعالى كاملة فلا تحتاج إلى إضافة ولا إلى تجديد شيء ولا إلى تحسين أو زيادة أو تغيير أو نحوها. قد أخبر الله تعالى بأنه أكمل الدين، أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبر بأنه أكمل الدين، وإذا كان ديننا كاملا فلا يحتاج إلى إضافات ولا إلى إحداثات. وقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من البدع فيقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المحدثات هي الأمور المستجدة في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بلا شك من وضع البشر من نحاتة الأفكار أو من زبالة الأذهان يضيفونها إلى الشرع، والشرع غني عنها. شرع الله كامل لا حاجة به إلى أن يضاف إليه شيء ليس منه، فمن أحدث فيه ما ليس منه فإن ذلك مردود. ويعم ذلك المحدثات في العقائد والمحدثات في الأعمال والمحدثات أيضا في الأقوال التي تنافي مقتضى الشرع وتنافي أهداف الدين الإسلامي، فإن كلها يصدق عليها أنها محدثات وأنها مردودة إلى من ابتدعها وانتحلها. وقد أكثر العلماء من الرد على المبتدعة وبيّنوا أخطاءهم والتحذير من بدعهم، سواء النهي العام عن البدع وبيان إثم من ابتدعها أو عمل بها، أو تمثيل تلك البدع وبيان كونها بدعة. فمن ذلك رسالة مطبوعة لابن وضاح اسمها البدع والنهي عنها، عالم من علماء القرن الثالث وفقه الله تعالى فانتبه لبعض البدع الذي حدثت في الأزمنة السابقة، ونقل كلام أئمة الإسلام في التحذير منها وبيان خطرها، وضرب لذلك أمثلة، وذكر أيضا أدلة. فذكر ما روي عن ابن مسعود أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا غيركم، يعني سلفكم من الصحابة وأتباعهم، ولا تبتدعوا فتحدثوا في الدين وتكونون من الذين قال الله فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فقد كفاكم من قبلكم. وذكر أيضا قوله رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وذكر له أناس في أحد المساجد في الكوفة في العراق، وأنهم متحلقون حلقا، في كل حلقة رئيس لهم يقول: سبحوا 100، فيرفعون أصواتهم حتى يسبحوا 100 بصوت واحد، ثم يقول: كبروا 100، فيكبرون بصوت واحد تكبيرا جماعيا، ثم يقول: هللوا 100، إلى آخر ذلك. فجاء إليهم وقال لهم: من لم يعرفني فأنا ابن مسعود. ثم قال لهم: إنكم لأفضل من أصحاب محمد، أو أنكم على باب بدعة. يا أمة محمد، هذه آثار نبيكم لم تفنى، وهذه ثيابه لم تبلى. ما أسرع أنكر عليهم سرعة هذا التغيير. هل أنتم أفضل من الصحابة في هذا التكبير الجماعي والتحميد الجماعي؟ وقال لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع لكم حسنة واحدة. فقالوا: والله ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم حدثهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يخرج قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول الراوي: فقد رأيت غالب أولئك النفر يجالدوننا يوم النهروان، أي
مع جملة الخوارج. فعلى هذا نقول إن المسلم عليه أن يقتصر على ما أمر الله به، يقتصر على ما جاء في الشرع، على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في الأعمال، وأن يتمسك بها وينكر على الذين يضيفون إليها أشياء، ينكر على الذين يزيدون فيها أو يغيرونها، فإن ذلك من الإحداث في الدين. فلو أن إنسانا قال أنا أزيد في الصلوات، أجعل صلاة الظهر 6 ركعات وصلاة المغرب 5 وصلاة الفجر 4، لأنها زيادة ركعات والصلاة جنسها محبوب، هل يجوز له ذلك؟ لا شك أن هذا تغيير لشرع الله، وأنه مردود على من جاء به. ولو أن إنسانا قال أنا أنقل صيام رمضان بدل ما يكون في الصيف أجعله في الشتاء دائما، أسهل على الناس، ولو وافق رجب أو شعبان أو جمادى أو ربيع، لا شك أن هذا خطأ وأنه تغيير لشرع الله. أنكر العلماء على المحدثين والمبتدعين وردوا عليهم بدعهم. في القرن الرابع حدثت بدع المتصوفة، وهم الذين يجتمعون كهيئة حلقات ثم يرقصون ويهزون رؤوسهم ويغنون غناء رقيقا ولو كانت معانيه سليمة صحيحة، ولكن إنه مبتدع على هذه الصفة، فأنكروا عليهم هذا النشيد وهذا الترنم وهذا الحداء وهذا الغناء، وجعلوا هذا من البدع والمحدثات في الدين. وهكذا أيضا أنكروا في القرن الرابع بدعة إحداث المولد، ما أحدثها إلا قوم من المبتدعة كالرافضة ونحوهم، قالوا ماذا تنكرون علينا، نجتمع في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكره بصفاته ونثني عليه ونصلي عليه. نقول إن هذا بدع وإنه محدث ولا أصل له، فاتبعوا ولا تبتدعوا. وهكذا بقية البدع، فمن أحدث بدعة فإنها مردودة عليه، لا يجوز أن يقر عليها، وذلك لأنه يعتقد أو على حد قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشرع كله، أو أنه خان وأخفى شيئا من الدين، أو أن دينه ناقص بحاجة إلى إضافات وإلى زيادات أو ما أشبه ذلك. ويقال هكذا أيضا في من ترك شيئا من الأعمال الإسلامية، فمن قال سوف نقتصر على صلاتين صلاة أول النهار وصلاة آخر النهار، لأن فيهما ذكر وتذكير، فلا حاجة إلى هذه الزيادات. أليس هذا قد غير الشرع وعمل بخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد عليه. وهكذا الذين يقولون إننا نصوم 30 يوما كما يفعل ذلك بعض الرافضة، يقولون إذا كان الشهر ناقصا فلا بد أن نكمله ونصوم. فمثل هؤلاء أيضا قد عملوا ما ليس عليه أمر الله وأمر رسوله، فذلك مردود عليهم. وهكذا لو قال قائل نغير يوم الجمعة أو يوم العيد، نقدمه أو نؤخره، أو نقدم منسك الحج أو نؤخره أو نزيد فيه بزيادة أطوفة أو سعي أو ما أشبه ذلك، أليس هذا إحداث في الدين مردود على من جاء به؟ وهكذا يقال أيضا في من غير الأحكام فإنه مردود عليه. فمن قال بدل قطع اليد يد السارق نأخذ عليه مالا ننتفع به ولا نقطع يده فيبقى متحسرا ويبقى عضوا أشل في المجتمع يشوه نظر المجتمع ويشوه سمعة المسلمين، نفرض عليه مالا نقول أنت اشتر يدك 50,000 أو 100,000 أو بكذا وكذا، فإن هذا تغيير لشرع الله ولأمره، فهذه الفكرة أيضا رد. وكذلك لو قال نسقط القصاص، إذا قتل منا واحد فكيف نقتل ذلك القاتل؟ بدل ما يفقد منا واحد يفقد منا 2، هذا نقص في مجتمعنا، فلا نقتل القاتل ولكن نأمره بأن يهدي نفسه، يشتري نفسه بمال. هذه أيضا فكرة سيئة جاء بها أولئك المبتدعون وقررها الذين عملوا بالقوانين الوضعية. لا شك أن هذا تغيير لشرع الله وأنه مردود على من جاء به. وهكذا الذين أباحوا كثيرا من المحرمات فقالوا إن فيها مصلحة، فالذين أباحوا الخمور وقالوا إنه شراب لذيذ روحي تحريمه يكون فيه ضرر على جنس الناس، وإذا عثر على أحد قد شرب مسكرا عابوه وحبسوه قليلا ثم أطلقوا سراحه. لا شك أن هذا تغيير لشرع الله فهو مردود. وهكذا يقال في بقية تغيير الشرائع أن التدخل في ذلك مردود على من جاء به، كما يفعل ذلك من يفعله من الذين قننوا ذلك وعملوا بهذه القوانين الوضعية وجعلها بدل التشريعات الشرعية الحكيمة. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله العفو والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث الجامعة التي تحتوي على كلام مختصر ولكن يدخل فيه يدخل في ذلك جميع أو أكثر ما يتعلق بالدين. أخبر بأن الدين هو النصيحة. الدين يراد به دين الله الذي هو دين الإسلام، ويسمى جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى دين. فأركان الإسلام من الدين، وأركان الإيمان وركن الإحسان كلها من الدين، كما تقدم في حديث جبريل عليه السلام في قوله: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الدين محصور في النصيحة، ولأهمية ذلك كرر الكلمة 3 مرات. قالها 3: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولما سمعوه عرفوا أن هذا التكرار لأجل أهمية أهمية النصيحة وأهمية هذا الأمر، فقالوا: لمن تكون النصيحة؟ فأخبر بما أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة النصيحة مشتقة من النصح الذي هو الخلوص. يقولون: نصح العسل، يعني خلصه وصفاه مما يكون فيه. ويقولون: فلان ناصح لك، أي أنه محب لك، يحب لك الخير ويدلك عليه، ينصحك، يعني يرشدك إلى خير ما يعلمه مفيدا لك. فالنصيحة مقتضاها أن ينصح الإنسان لمن يوده ويؤدي إليه حق هذه النصيحة. وقد بعث الله تعالى بها الرسل أن ينصحوا لأقوامهم، فقال تعالى في قصة نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أحب لكم الخير وأدلكم عليه من باب مودتكم. وقال في قصة هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أخبر بأنه ناصح لهم. وقال في قصة صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أخبر بأنه نصح لهم وأنهم أردوا نصيحته ولم يحبوا من ينصحهم. وكذلك قال في قصة شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فكل الأنبياء أخبر الله بأنهم ناصحون لقومهم، أي محبون لنجاتهم. فالذين يحبون لك الخير لا بد أنهم يدلونك عليه، فإذا دلك أحد على خصلة من خصال الخير عرفت بأنه ناصح لك. وضد النصيحة الغش والخديعة، فالناصح هو الذي يخلص محبته ومودته لأخيه ويدله على الخير ويحذره عن الشر، هذا حقيقة النصح، كلمة معروفة مشتهرة لا تحتاج إلى تفسير، كلمة النصيحة. ثبت عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا كان يبايع أن ينصح المسلم للمسلمين فيدلهم على الخير ويحذرهم عن الشر، ويكون هذا هو نتيجة أو علامة النصح. فإذا رأيت الذي يحذرك من شر تقع فيه قلت أو عرفت بأنه لك من الناصحين، وإذا رأى جاءك من يدلك على خير وعلى مصلحة قلت هذا ناصح لي، هذا يحب لي الخير فنصحني بذلك. حق النصيحة أن تقبل، من نصحك فإن عليك أن تقبل نصيحته. لماذا؟ لأنه ما يود لك إلا الخير، ما يدلك إلا على الشيء الذي فيه مصلحتك وفيه منفعتك. وحق النصيحة أن تستمع. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله كيف تكون؟ ألستم تحبون الله تعالى؟ نعم، نحن نحب ربنا، فكيف ننصح لله تعالى وهو الذي خلق وقدر وهو الذي دبر ويسر؟ فالنصيحة له في حقنا أو علينا هي أن نعبده حق عبادته، هذا من النصيحة. النصيحة لله إخلاص العبادة له والإقبال عليه على العبادة بكلية العبد بقلبه وبقالبه وحضور القلب بين يديه. من النصيحة لله التواضع له والتذلل بين يديه. من النصيحة لله سبحانه ذكره بجميع أنواع الذكر، تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتعظيمه وإجلاله وإكباره. من النصيحة لله سبحانه الاعتراف بكل ما وصف به نفسه، الاعتراف بأنه موصوف بصفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقائص، أنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى من النصيحة لله تعالى محبته، وإذا أحب الله تعالى فإنه يتقرب إليه بأنواع القربات ويعبده بجميع أنواع العبادات وغير ذلك مما يدخل في حقوق الله التي هي كثيرة، حقوق الله تعالى على العبيد. فالذي يؤديها ويواظب عليها يصدق عليه أنه ناصح أمين، أنه من عباد الله الناصحين، الناصحين لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النصيحة للقرآن ذكرت في هذا الحديث تصديق أنه كلام الله والاعتراف بأنه منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس كما تقول المبتدعة مخلوق بل هو كلام الله تكلم به حقيقة. من النصيحة للقرآن تلاوته حق التلاوة كما أمر الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وكذلك من النصيحة له اتباع ما فيه، اتباع ما أمر الله به في هذا القرآن من هذه الإرشادات ومن الأوامر ومن العبادات. وكذلك أيضا لا شك أن من النصيحة للقرآن احترامه ورفعه، لأن الله تعالى وصفه بالرفع في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وأهم شيء هو العمل بما فيه، يعني أن يؤمن العبد بما فيه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه ويتدبر آياته ويتلوه حق تلاوته ويصدق بما فيه ويقرأه ويتدبر ما فيه ويحرص على أن يعمل بكل ما أمر الله به في هذا القرآن، يحرص على أن يقوم بما أمر الله به. فمن كان كذلك فقد ناصح لكتاب الله. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها أيضا النصيحة للرسل كلهم، ولكن نبي هذه الأمة على الأمة له حقوق، سواء كانت مختصة بحياته أو بعد موته، أن لهم عليه حقوق أداؤها يكون من صدق النصيحة. فمن ذلك الإيمان برسالته كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الإيمان به يعني التصديق بأنه مرسل ربه، ومن ذلك محبته. قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي تقدم محبته على محبة النفس والمال والأهل. ومن ذلك طاعته كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن ذلك اتباع شريعته، اتباعه فيما بلغه، يقول تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا سنته. ومن ذلك تقبل ما جاء عنه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك التأسي به، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، اجعلوه تعالى قدوتكم. ثم قد يكون هناك حقوق له تختص به في حياته، ولكن قد يدخل فيها تعظيم سنته، مثل قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا ليس خاصا بحياته، بل إذا جاء أمر الله وأمر رسوله فلا يجوز لأحد أن يقدم بينهما، أن يتقدم قبل أمر الله وأمر رسوله. كذلك قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قد يقال إن هذا خاص بحياته، ولكن روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لا ترفع أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان بعض الصحابة بعض السلف يقول إن رفع الأصوات والتشويش على من يقرأ الأحاديث والسنة النبوية يدخل في الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فيكونون بذلك قد عصوا وخالفوا ما أمر الله به. كذلك قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أمرهم بأن لا يقولوا يا محمد بل يقولوا يا رسول الله، لا يدعوه باسمه ولو كان اسمه الذي هو العلم هو الذي سمي به، ولكن تميز بهذه الصفة، فلا تجعلوا دعاءه كدعائكم، أي كدعائكم بأسمائكم، ادعوه بما تميز به. فالحاصل أن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها تعظيم سنته، وكذلك أيضا احترامه في حياته واحترام سنته وأقواله بعد مماته. أما النصيحة لعامة المسلمين فهي التي يجب أن نعمل بها في كل حالاتنا، وهي التي يقع الكثيرون في الخلل بها وعدم التثبت فيها أو عدم العمل بها. فنقول النصيحة لعامة المسلمين إما أن تكون في أمورهم الدنيوية وإما أن تكون في أمورهم الدينية. فالنصيحة في أمور الدين دعوتهم إلى الله وترغيبهم بالخير وحثهم على العبادات وحثهم وترغيبهم في الصلوات وفي عمل الحسنات والصدقات والأعمال الخيرية، دعوتهم إلى أن يرغبوا في ذكر الله وفي تعلم العلم الذي شرعه الله، وكذلك أيضا ترغيبهم في الإكثار من ذكر الله تعالى بأسمائه وبصفاته، ترغيبهم في عمل الخير المتعدي والنافع، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، تذكيرهم بما يلزمهم، تعليمهم ما ينفعهم، السعي في إصلاح أحوالهم، النشاط في دلالتهم على الخير. لا شك أن هذا كله من النصيحة لهم وما أشبهه كثير. كذلك أيضا من النصيحة لهم تحذيرهم عن المعاصي. من جاءك يحذرك عن معصية فاعلم أنه ناصح، فاقبل نصيحته. عليك أن تنصح إخوانك سواء أن تقبلوا أو لم يتقبلوا، فإن ذلك من حقهم عليك. فإذا رأيت أخاك يعمل معصية كان من نصيحته أن تحذره من هذه المعصية. إذا رأيته يتأخر عن الصلوات، إذا رأيته يترك صلاة الجماعة، إذا رأيته يبخل بالواجبات المالية، يبخل بالزكاة أو بالصدقات مما أعطاه الله تعالى، إذا رأيته لا يحترم عباداته، يعبث مثلا في صلاته أو يلهو فيها أو لا يقبل عليها إقبالا كاملا، لا شك أن حقا عليك أن تنصحه. وهكذا بقية المعاصي، تنصحه وتحذره عن شرب الدخان وعن حلق اللحى وعن إسبال اللباس وعن الكبر والإعجاب بالنفس وعن احتقار المسلمين، وكذلك أيضا عن شرب المسكرات وعن تعاطي المخدرات وعن عمل الفواحش، وتنصحه عن الكلمات السيئة، عن البذاءة وعن السخرية والاستهزاء بإخوانه المسلمين، تنصحه عن السباب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. من نصحك من كلمك في هذا فاعلم أنه ناصح، وحق النصيحة أن تستمع، وحق الناصح أن يشجع. فإذا نصحك عن مثل هذا فقل تقبل الله منك، جزيت خيرا على هذا الإرشاد، جزيت خيرا على هذه النصيحة، فقد دللتني على شيء كنت في غفلة عنه، أو كان هناك من يزين لي هذه الأمور فكنت أظن أو أعتقد أنه لا بأس بها أو ما أشبه ذلك. فتشجعه وتقبل منه إرشاداته حتى يستمر في هذا النصح وفي هذا التوجيه. كذلك من النصيحة لهم ما يتعلق بالأمور الدنيوية، وهي أيضا مما يتساهل فيه كثير من الناس. فالذي يأخذ المصلحة الدنيوية لنفسه لا شك أنه غشاش، ولذلك يقول في الحديث من غش فليس مني. فإذا كان يغش في السلع ويخفي ما فيها من العيوب فليس بناصح، وإذا كان يخدع غيره ويأتي على غرة وغفلة فليس بناصح، وكذلك إذا كان يوقع إخوانه الذين يتعاملون معه في المعاملات والتجارة في شيء من الغرر فليس بناصح. أمثلة الغرر التي وردت في الأحاديث كأن يخفي عليه شيئا أو يعامله معاملة سيئة أو ما أشبه ذلك. لا شك أن النصيحة تقتضي أن تعمل معه ما تعمله مع ابنك أو مع نفسك، فتعطيه ما تعطي ما تحب أن تعطي بقية إخوانك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والكلام على أمثلة هذه النصيحة واسع ومعروف في فطر المسلمين. أما النصيحة لولاة الأمور فإنها تتمثل في طاعتهم في غير معصية الله. طاعتهم أي من ولاه الله تعالى أمرا من الأمور العامة على المسلمين فإنه يجب طاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا أمر أمير على بلدة فإن حق هؤلاء الأمراء أن يطيعهم من تحت ولايتهم وأن ينصحوهم وأن يدلهم على الخير وأن يحذرهم عن الشر وأن يحثوا المواطنين على بيان حقوقهم وأن لا يفشوا شيئا من أسرارهم ولا مما لا يحبون الاطلاع عليه وما أشبه ذلك. وحقوقهم أيضا مشهورة معروفة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
سمعنا هذا الحديث الذي نتج عن سؤال هذا السائل يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. هذه هي أركان الإسلام. ولما التزم بذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الرجل لا شك أنه مسلم وقد دخل في الإيمان وقد قرأ من القرآن وعلم من الأحكام وعمل بما عمل به وبما وصل إليه، ولكن مع ذلك أراد أن يتزود علما وأراد أن يكون ذلك العلم يفيده عملا صالحا وأن يكون ذلك العمل يؤدي به إلى دخول الجنة. فسأل عن هذا السؤال، ومع ذلك ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا، وإنما علمه أركان الإسلام الظاهرة التي كان صلى الله عليه وسلم يقاتل عليها في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لا شك أن هذا شيء يلزم المسلمين كلهم، أن كل من دخل في الإسلام طولب بأركانه الظاهرة، فيطالب أولا بعبادة الله تعالى وحده، أن يخلص الدين لله وأن يعبده وحده ولا يشرك به شيئا، وأن يخلص في عبادته ولا يصرف في عبادته من عبادته أو من أنواعها شيئا لغير ربه. ولا شك أن هذا شرط ثقيل لقوله ولا تشرك به شيئا، وذلك لأنه يقتضي التقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع العبادة، لما قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا اقتضى ذلك أن جميع أنواع العبادة تكون خالصة لله، فيخاف الله وحده ويرجوه وحده ويتوكل عليه ويعتمد بقلبه على الله سبحانه ويرضى به إلها وربا وخالقا ومدبرا، وكذلك يستعين به في أمور دينه وفي أمور دنياه ويدعوه دائما مخلصا له الدين ولا يدعو غيره، يهتف به دائما وينصرف قلبه إلى ربه دائما عند الملمات. وكذلك أيضا تكون قرباته له، فله يركع وله يسجد وله يقوم وله يقعد وله يجاهد وله ينفق وله يحج وله يعتمر، كل أعماله التي أمر بها يحافظ عليها ويقيمها ويخلص فيها لربه، وبذلك يكون حقا ممن عبد الله تعالى، ولا يصد ويصد بقلبه عن غير ربه، ولا يتعلق قلبه بشيء من المخلوقات، لا يتعلق قلبه بأي مخلوق ولا يستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا ربه سبحانه، يجعل ربه ملجأه ومعاذه، يعتصم به ويتحصن به ويحترز به عن كل المخاوف وعن كل الأخطار التي تحدق به. لا شك أنه متى كان كذلك صدق عليه أنه قد عبد الله وحده لا شريك له. ذلك الرجل لا بد أنه يفهم معنى تعبد الله، أي جميع عباداتك كلها وتذللك كله لله سبحانه وتعالى، ويفهم معنى لا تشرك، أي لا تصد بقلبك ولا بقالبك ولا بعملك ولا بمالك، لا تصد بشيء من ذلك كله عن، لا تصد بذلك عن ربك إلى غير الله تعالى، فتصرفه لأية مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعا حيا أو ميتا. فهذا دليل على أن هذا شرط ثقيل، وذلك لأن الكثير الذين يقعون في المعاصي قد حملهم حب الدنيا على أن يقعوا في هذه المخالفات، وكذلك أيضا يتبعون أهواءهم وشهوات أنفسهم، فلا يكونون بذلك مخلصين الدين لله، وكذلك أيضا يطيعون دعاة السوء ودعاة الضلال في معصية الله، فلا يكونون مخلصين لله تعالى كما ينبغي. وهكذا جميع المعبودات، عبادة النفس وعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ما أكثر الذين يجعلون لهم نصيبا من عباداتهم وطاعاتهم. أما إذا أخلص العبد ذلك جميع أقواله وأعماله لله فإنه حقا من الذين عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. قد عرف حقيقة العبادة أن العبادة هي غاية حب الله تعالى وغاية الذل له، أن يكون العبد محبا لربه مقدما لمحبته على محبة كل مخلوق، وأن يكون متذللا لله ذليلا لربه لا يترفع عن عبادة الله ولا يعتز بنفسه ولا يعتز بجاهه ولا بحشده ولا بسلطانه ولا بأعوانه، بل يستحضر أنه مملوك لربه ويستحضر أنه ذليل بين يدي الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن ذلك كله يملكه ربه. إذا كان كذلك صدق عليه أنه ممن عبد الله وحده. بعد ذلك ذكر له ثلاثة من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم، وهذه من جملة العبادات التي أمرنا بأن نتقرب بها إلى الله تعالى. نتقرب إليه بأداء هذه الصلاة التي هي عبادة بدنية، ولا شك أن لها تأثير على أهلها إذا كانت صادقة. إذا صدق الإنسان في أداء هذه الصلاة وواظب عليها وحافظ عليها وتمم أركانها وخشوعها وخضوعها والتواضع لله فيها وأحضر فيها قلبه وقالبه، فإن لها آثار. ذكر الله تعالى ذلك بقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذين يؤدون الصلاة صورة لا حقيقة لها لا تؤثر فيهم، إذا رأيتهم لا يرتدعون عن المنكرات أو عن بعضها، ورأيتهم لا يأتمرون بخائب أمر الله ولا يواظبون على ذكره ولا يحبون طاعته ولو كانوا يصلون، فإنها صلاة ناقصة لا يكون لها تأثير في سيرتهم وفي أعمالهم. فعرف بذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما اقتصر على أمره بالصلاة المكتوبة عرف بأنه سوف يحب الصلاة، وإذا أحبها واظب عليها وصارت قرة عينه، وإذا واظب على فروضها واظب أيضا على نوافلها، وأكثر من التقرب إلى الله بنوافل هذه العبادة ليلا ونهارا، وكذلك أيضا واظب على جماعتها وأحب الاجتماع لها في بيوت الله التي أذن أن ترفع، فتكون هذه العبادة سببا في قوة إيمانه وفي كثرة أعماله الخيرية، وتكون أيضا قوة له وسلاحا يصد به عدوه من الإنس ومن الجن. ولذلك يأمر الله بذلك في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأما أداء الزكاة فإن الزكاة حق مالي على من أعطاهم الله تعالى مالا جعل الله له حقا فيه يصرف في وجوهها التي أمر بصرفها. فالذي يؤمن بالله تعالى ويشهد بأنه هو الإله الحق ويصدق بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه ويؤدي الصلاة ويصدق بأنها فريضة الله فإنه كذلك يؤدي قرينة الصلاة التي هي الزكاة التي هي حق المال فيخرجها طيبة بها نفسه ويعطيها لمستحقيها. لا شك أن هذا أيضا من أسباب قوة الإيمان حيث أنه جمع هذا المال. وقد يكون تعب في جمعه ومع ذلك رأى أن عليه لله تعالى حق في هذا المال فجاد به وأخرجه وصرفه فيما أمره الله به، فيكون ذلك دليلا على قوة إيمانه وعلى صدق يقينه. وهكذا أيضا الركن الرابع الذي هو الصيام، إذا واظب عليه فلا شك أنه سوف يعمل أعمالا صالحة من آثار الصيام، فإن الصلاة تأمر بالمعروف والصيام كذلك أيضا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فهذه العبادات إذا واظب عليها العبد أحب جميع أنواع الطاعات وكره جميع المحرمات. لذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل حيث التزم بأداء هذه العبادات أداء حقيقيا، وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كأن الله تعالى أطلعه على أنه سوف يواظب على هذه العبادات وسوف يحبها من كل قلبه وسوف يقوم بما يلزمه فيها، وكذلك يواظب على بقية العبادات نوافلها وفرائضها ويبتعد عما تنهاه عنه تلك العبادات. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث الجامعة مع اختصاره وقلة لفظه، فإن معناه معنى كبير. هذا الصحابي رضي الله عنه أراد وصية مختصرة مفيدة يعمل بها ويكتفي بها عن أن يسأل غيرها، ولكنها في باب المواعظ لا في باب الأحكام، لأن الأحكام يعرفها فيعرف أركان الإسلام ويعرف أركان الصلاة وأركان الطهارة وأركان وجوب الزكاة ويعرف أحكام الصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك، ويعرف الحلال والحرام، يعني المحرمات التي حرمها الله كالربا والزنا وشرب الخمر والقتل والشرك وما أشبهه، ولكن أراد كلمة موجزة يكون لها معنى يستحضره دائما، ويكون من آثارها أن من عمل بها استفاد وسعد في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي قولا مختصرا أكتفي به في عملي في هذه الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا أرشده: قل آمنت بالله ثم استقم. قيل إن هذا مأخوذ من الآية الكريمة في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن من قال ربي الله لزم أن يؤمن بالله، وإذا آمن بالله لزم أن يعبد الله، وعبادة الله يدخل فيها طاعته في فعل الأوامر وترك المحرمات. فكذلك إذا قال آمنت بالله، يعني صدقت بأن الله ربنا وأنه الإله الحق وأنه المستحق لأن يعبد وأن يشكر ويحمد والمستحق لأن يفرد بجميع أنواع العبادة.